أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله خزنة وحيه وأمناء الله في على عباده. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الاستثناء اللاحق الذي ذكره الأعلام من عدم حجية الأصل المثبت، ومر بنا أن هذا الاستثناء والذي بعده يندرج فيما قبله عموما. هذا الاستثناء هو الاستصحاب العدمي. الاستصحاب العدمي معروف لدى الأعلام إجراءه. طبعا تارة العدم جزء الموضوع أو جزء المحمول، يعني جزء المتعلق بحث آخر، هذا يصير هو نفس الموضوع إذا كان عدم جزء الموضوع. هذا ليس محل الكلام، هو بالتالي من استصحاب الموضوع نفسه للأثر الشرعي. أما تارة لا، العدم الذي يجري فيه الاستصحاب ليس المأخوذ جزءا في الموضوع أو كذا، إنما نفس عدم الموضوع برمته أو عدم أحد أجزائه لإحراز عدم الموضوع برمته، أو على كل عدم المتعلق مثلا لإحراز القضاء، طبعا العفو مو مثلا، أو عدم المتعلق أو عدم شيء آخر. فالحكم والأثر مترتب على الوجود لا على العدم، أو عدم الحكم نفسه، استصحاب عدم الحكم، عدم الأثر. الجعل هو الوجود الأثر، أما عدم الأثر عدم الحكم. حسن، عدم شنو؟ شلون يعني لا هو موضوع أثر ولا أثر؟ أيضا الأعلام قالوا هذا لا تنطبق عليه الضوابط الأولى اللي هو الأثر أو موضوع الأثر، وإنما تنطبق عليه ماذا؟ الضابطة الثانية، وهي مصححية التعبد. له مصححية التعبد لأنه هو نفسه أثر أو موضوع أثر. ما الذي يصح التعبد؟ نفس التعبد بالعدم لا بالحرب، أثر آخر، نفس عدم الأثر، مو الأثر، عدم موضوع الأثر لا موضوع الأثر، نفس هذا العدم ما المصححية التعبد به؟ له صلة بالأثر، له صلة بالحكم عدمه. لأن فإجراء الاستصحاب فيه لا بالحاض وساطته مثلا لأثر وراءه كي يقال مثبت. ضابطة المصحح للتعبد الضابطة الثانية نفسه هو فيه مصحح للتعبد، لأنه عندما نحرز عدم الأثر، عدم موضوع الأثر، هو في نفسه على إدحال، هو في نفسه، نعم هو في نفسه سائر حكمة للتعبد فيه، هو بنفسه لا بلحاظ الوصول إلى إحراز وراءه، نفس هذا التعبد ولم باب التعذير أو غيره، بالتالي يؤدي للتعذير. والتعذير كما مر من الأطوار العقلية لمراحل الحكم. وفي الأطوار العقلية لمراحل الحكم غالبا تتأتى الضابطة الثانية للأولى، يعني مصححية التعبد. فإذا الأصل عدمي عموما أصل تقريبا راسخ في كلمات الأعلام، حتى يقال أن الأخبارين مع أنه ما يقولون به يعني بالاستصحاب في الشبهات الحكمية، بل قائلونهم به في الشبهات الموضوعية لم ورد النصوص، ولكن مع ذلك هم كأنما في استصحاب العدم يبنون عليه، مثل استصحاب عدم النسخ أو استصحاب العدم قائلون به. وبعبارة أخرى استصحاب العدم راسخ في كلمات الأعلام من المسلكين ومن الأصول يعني المتجذرة في بحوث واستدلالات الفقه. ومسوغية إجراء هو هذا، أن هذا الاستصحاب العدمي مصحح للتعبد فيه، لا من باب الضابطة الأولى أثر أو موضوع لأثر، لا هو بنفسه فيه ما يصحح تعبده، فيه ما يصحح التعبد. خب هذا الاستثناء إن شاء الله واضح. الاستثناء الآخر، الاستثناء الآخر هو أن هناك إجراء للأصول العملية والاستصحاب في أمور وأشياء يترتب الأثر على الأعم من الظاهر والواقع، مثل التنجيز. التنجيز ليس خاص بالحكم الواقعي، حتى إحراز الحكم الظاهري يترتب على التنجيز. التنجيز طبعا طور عقلي بعد نفسه، أثر عقلي. فكل أصل عملي يجري بلحاظ أثر مشترك بين الظاهر والواقع، هذا سائغ إجراء الأصل العملي. ولكن كما مر هذا الاستثناء أيضا يندرج في مصحح التعبد، في مصحح التعبد. فإذا بلحاظ التنجيز كحكم عقلي، أثر عقلي لمراحل الحكم، للحكم في بعض مراحله، هذا التنجيز لا يختص بالواقع، يعم الظاهر أيضا. يعني الظاهر إذا علم به الإنسان من الأحكام الظاهرية أيضا هي منجزة عليه، يستحق العقوبة بتركها ظاهرا. وبلا شك ترتب التنجيز إذا كان حكم العقل من التنجيز، التنجيز حكم عقلي، إذا كان التنجيز وهو حكم عقلي ومن الأطوار الحكم الأطوار العقلية للحكم، هذا التنجيز عند العقل، هذا التنجيز عند العقل موضوعه أهم من الواقع والظاهر. فمن الواضح أن الأصل العملي هنا يجري ولو يثبت لنا الظاهر، يترتب على الأثر العقلي، وبالتالي يكون له مصحح للتعبد، يكون له مصحح للتعبد، يندرج في مصحح التعبد. مثال آخر، أمثلة أخرى لهذا الاستثناء، مثلا طهارة المبيع إذا كان من المواد الغذائية، نشك أن الدهن متنجس طاهر، الحليب متنجس طاهر، يجري البائع صلاة الطهارة، المشتري يجري صلاة الطهارة، يترتب على الطهارة الظاهرية مالية المبيع، وليكن هذه لما نعبر مالية ظاهرية يعني أثر. فهنا في باب المعاملات المالية أو الملكية غير مقيدة بالواقع، بالصفة الواقعية، حتى سوق المال قائمة على الأحكام الظاهرية، سوق المال كلها قائمة على الأحكام الظاهرية، ولولا أنها قائمة على الأحكام الظاهرية لما قام للمسلمين سوق كما في رواية عن الباقر عليه السلام. الواقع من يحرزه؟ الواقع شيء آخر، هذا مذكر، هذا ميتة، هذا كذا، هذا فلان، هذا علان بلان. بل نص قاعدة اليد والملكية موجودة في باب القضاء، في باب القضاء تشير لهذا الشيء. يسأل الراوي الإمام صحيحة معاوية بن وهب في باب القضاء، قال له شخص كان أعلم بأنه هذا ملكه، وبعد فترة مدة لا أعلم باع العين لم يبعها، ينازعه آخر أشهد له أن هذه العين له؟ قال نعم أشهد له، وأنا لم أعلم أنه هو يعني كذا فلان. قال نعم أشهد له. وقال لي شلون أشهد له؟ أنا لا ما أعلم الآن أنه يجوز باعها، يجوز كذا، يجوز. قال الإمام عجيب، يعني مضمون على كل عجيب، أنت لما تشتري من البايع عين وبعدين يجي واحد ينازعك إياه ما تحلف؟ قال لي أحلف إن هاي ملكي. قال لي شلون تحلف ولعل هاي سرقة؟ لعلها سرقة، إنك تحلف وكذا وبالله العظيم وهاي لي وكذا، فأنت أخذتها من بايع قاعدة اليد، قاعدة اليد ظاهرية، وأنت تحلف على أنه واقع. قال لي صحيح. قال لي هو هاي، يعني راضي يبين لي الإمام صلى الله عليه أن باب الأموال والملك كلها قائمة على شنو؟ على الظاهر، الواقع شيء آخر. أنت الظاهر ما يصير ترفع اليد عنه. وطبعا هذا بحث مهم، أوقاف الآثار اليد الآن مثل ما ذكرنا مرقد معين يدا بيد جيل بعد جيل، ما عندنا علم أنه هو بالعدم بنافس، عندك علم بحث آخر، المفروض يدا بيد تتلقى أن هذا مرقد منسوب لأحد من يتصل بدرار الأئمة عليهم السلام جيل بعد جيل. ما مو ضروري أن نعلم أنه متصل إلى زمان الأئمة، هذا مو شرط في قاعدة اليد، التفتوا. ولذا هذا خرج الشيطان قاعدة اليد تجيه، قاعدة اليد في الأوقاف، قاعدة اليد في الأملاك، قاعدة اليد في المسجدية، قاعدة اليد يدا بيد. ما يشترط في قاعدة اليد تعلم اتصالها فقهيا، ها ما يشترط أن تتعلم اتصالها إلى، لا نفس أنك فقط مع هذه اليد كم جيل موجودة ولا تعلم بالخلاف، علم تعطى عندك واحد آخر كلام الشك يعني غير عدم علم بالخلاف، ملك حق ترفع اليد عنه تقول هذا ما أدري الواقع، ومن الواقع أنت وين أمور كل المسلمين وين هي الواقع؟ كلها على الظاهر مبنية، كما عندنا روايات في باب القضاء خمس أمور مبنية كلها على الظاهر، النسب على الظاهر، الملك على الظاهر، الولايات على الظاهر، الأوقاف على الظاهر، كل هذا على الظاهر مبنية، الشهرة على الظاهر. وانت ايها المستشكل نسبت شلونك؟ استغفر الله. طبعا هذا كبار الفقهاء يقول انت مبني على الظاهر، على تعبير احد الاعلام يقول مبني على قول امرأة بعد، مو مبني على كذا، سيدي حكيته شو القصة؟ اي فالمقصود ان هذا الظاهر كثير من الامور من الابواب خلينا نلتفت اليها، يعني نكتة فقهية يعني طبعا. لذلك بعض العلماء قال هذا الاستثناء بحث فقهي أكثر ما هو أصولي، هاي الأمور كلها مبنية على الظاهر، أنت ما تريد ترفع الظاهر، شنو ترفع الظاهر؟ شبيه الحداثوين، أريد إلا اليقين. وين يقين؟ هو عالم الدنيا كله عالم ظنون معتبرة ولا مجهولة. أمشي اليقين في قليل، أقل ما خلق الله في دار الدنيا اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عندك عوالم الأخرى هنا على الظاهر، ما تريد تعمل بالظاهر شنو كيفك. هو كل الأمور الشرعية من على الظاهر، مرقد منسوب إلى كذا، جيلا بعد جيل، يدا بيد، تات عندك أدلة قاطعة يقينية على خلاف احتفال. أما الظنون، الظنون ما لك ليس لك أن ترفع اليد، ولا هاي المساجد كلها ارفع اليد عن أن المساجد، الأوقاف ارفع يدها، الولايات ارفع يدها، شنو الحاجة هذه؟ نفس قاعدة اليد، شلون سوق المسلمين، شلون كذا، نفس قاعدة يد المسلمين حجة، ما ترفع اليد عنها إلا بدليل قاطع. عندك دليل قاطع شاهد إيمان، يعني هذا أساس في الأبواب الفقهية، أساس مو يرفع يد عنه. فلذا نكتة هي مهمة جدا التفت إليها، كثير غافلين، وكأنما الحسابات الفقهية مو على كل ملحوظة في ذهنهم، ونحن وهذا هو هذا هو المسار الفقهي. أكثير وأكثر الأبواب الفقهية مبنية على الظاهر في أحكامها. نعم بعض الأبواب خصوص الواقع بحت آخر، أما كثير من الأبواب مبنية على الظاهر، وعلى الظاهر إمارات رحمة الله عليه صاحب الجواهر يقولون في أزقة النجف كذا، معروفة القصة مع تلاميذه كانوا يروحون إلى الصلاة الجماعة وكذا، المهم رذاذ ورشاش هم وسوسين، قال أي واحد منكم يرجع بعد من يوم رايح أنا ما أعتبره عادل، يقين خماعتكم شعصات طهرة علما، ما تستشرع أن تعمل بقاعدة الطهارة، هذا كأنما تمرد على التشريع، شنو ما لي معنى. ومن هالقبيل أمور كثيرة، سواء باب الطهارة والنجاسة جلكم الله، أو أبواب المعاملات وأبواب كثيرة، لازم نلتفت إلى القواعد الظاهرية، هي من التشريعات الأصيلة في الدين، ويصير واحد يرفع اليد عنها ما لي معنى. فإذا ليس هذا البحث مخصوص بالتنجيز، بل أيضا حتى جملة من الأحكام الفقهية كالمالية كالملكية كالوقف كالنسب غير ما تلك حق تشكك أنت، جاء عندك دليل إيه، أما يد المسلمين ولو بطنين ثلاثة كافي، أنت ما تعرف أنهم مخترعين أو مبتدعين، ابتدعوا فتاخذ، ما عندك شواهد على خلاف ذلك، خلاص هتنبني عليه. روح افحص، جيب، ما حد يمنعك عن الفحص، افحص، بس مو انه قبل ان تفحص صدر لا كذا فلان تشكيك، الخطأ مو صحيح. التلاعب بالموازين الفقهية الثابتة في الأبواب ما يصير واحد كذا. نعم على يتحول الفحص، وما حد يسد عليك، افحص، انت تريد افحص ابحث، ما حد ينكر عليك، حتى في غيرها في الأموال في الأملكية ابحث، ما حد يمنعك. لكن تقول إنه هذا ما يمشي، ما يمكن على الظاهر نبني عليه، شو من وين جي تشريع جديد يجيب لك أنت؟ أي تشريع ماشي، وإلا كل أموره يبتدئ بك وبغيرك ولا مجرى. وين إذا الظاهر ما تريد تعمل بيه تعمل بماذا؟ مو الأمور مبنية على الواقع، حتى النبي داود ما بنى على الواقع، فترة وجيزة أراد أن يبني على الواقع، شاف أصلا ما تستقر الأمور، فأتى الخطاب لله، ما قلنا لك إنه الواقع ما يتحمل، ابني على الظاهر ومشي، الأمور تمشي على الظاهر ولا مجرى. حتى في الروايات في الزمن صاحب العصر والزمان مو كلها تبني على الواقع، تبقى على الظاهر مساحات كثيرة، الواقع شيء ظاهر، واقع الواقع كلش يوم القيامة إيه، أما هنا مدام أنت في دار الدنيا ابني على الظاهر، هاي الظاهر نظام الدين مبني عليه. أي نعم، على كل هذا البحث طويل الذيل ومهم، ويجب معرفته، يسمونه من ضوابط أصول التشريع في الأبواب الفقهية، وعليه لازم التفت. فإذا جملة من المواد فيها الأصل العملي، حتى الأصل العملي تريد أرفع اليد عن الأصل العملي، هاي الأصل عملي ما يعطينا علم. شو من قال لك أنت سائغ لك ترفع اليد عني أنا أصل عملي ظاهري؟ نعم ظاهري. من قال لك ترفع لي سائغ ترفع اليد عني؟ ولو تريد تلزم الآخرين برفع اليد عني أنت جاي كأنما جاي تجحد تشريع من الله وهو لو كان ظاهري. ما لك ما له معنى، هاي تشريع ثابت. تريد تفحص تريد كذا بحث آخر، ما تريد تنكر أن هذا تشريع من الله؟ شنو قصة التشريع هذا على حاله؟ وهذا أمر مهم. على كل هذا استثناء ثاني يرجع إلى نفس مصحح التعبد، هذا استثناء آخر. استثناء أيضا آخر من عدم حجية الأصل المثبت هو أن مورد الاستصحاب قد لا يكون يترتب عليه الأثر الشرعي حدوثا، لكنه يترتب على الأثر الشرعي بقاء، يترتب على الأثر الشرعي بقاء. قبل لا أدخل هذا التنبيه لا بأس أكمل شوية نطفة مفيدة في التنبيه السابق. شوف لاحظ الإنسان ليش الظنون اجتنبوا كثيرا من الظن؟ بأي ظن أنت ما ستعول إذا موازين ظاهرية موجودة من حقوق كل المجتمع اللي تعيش فيها، حتى زوجتك ابنك تحذر شيء آخر أما تبني على الظنون. وطبعا احنا المشكلة ما نفرق بين الحذر وبين الظن، الحذر لما يأتي، الظن لما سبق. ومع ذلك الحذر مو أن تحكم على الطرف الآخر تتوقع كذا فلان هاي بحث آخر، أما أنك تبني على الظنون ما أنزل الله بها من سلطان وترفع اليد عن الموازين الظاهرية أيضا ما يحق. عالم العشرة مع الزوجة مع الأولاد مع الأرحام مع الأصدقاء مع البيئة المؤمنة البيئة المسلمة قائم على الظاهر، لعلو ليتو كأنو إن هذا ما يسوغ لك تبني على أي شيء، وليس من الحق الأخلاقي لك ولا لأي أحد ولا لأي أحد منا. ما بني على الظاهر، تبني على الظاهر. إذا صار شيء في منصب الظاهر حينئذ نعم يحاكم الطرف عليه وبقدر حجمه، مو تتكبر أزن حجمه هم هذا بذريعة أنه حين في الظاهر صار افترض زلة معينة، افترض بس بحجم الزلة جدا مو تراكم فيها الظنون اللي الإنسان يحمل عن الطرف الآخر. كل خطأ، هذا كل خطأ وبلا ميزان شرعي. لذلك بحث الظاهر، ناموس الدين قائم على الظاهر، شيء مهم جدا يعني، وسيما داخل وسط الداخلي المؤمنين والمسلمين وكذا ضروري يعني. حذر شيء آخر، في فرق بين الحذر وبين في حين إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم، ما ولم يذكر القرآن فعادوهم فقاطعوهم فحاربوهم. شوف سبحان الله ما أبدا وسط الداخلي مو هو النهج. فاحذروهم، حذر غير ذكره، لكن أصل مفهوم الحذر ما معروف، من أبهم الأمور. نفس معنى الحذر، فرق عن الخوف، فرق عن الجبن، فرق عن الظن، فرق صدق مبهم، يبغى اجتهاد أو واحد يقدر يميزه. فحذر الحذر شيء، أما البناء على هذه الأمور شيء آخر. على كل هذا بحث الظاهر شيء مهم جدا وناموس من نواميس الكبيرة في الفقه. نعم الاستثناء اللاحق ناخذ عنوانه، وهو أن الاستصحاب قد لا يكون مورده ذو أثر حدوثا لكنه ذو أثر بقاء. أنت تيقنت بشيء، يقينك السابق به ليس ذي أثر، لا هو موضوع أثر ولا هو أثر، لكن بقاء القطعة البقائية من المتيقن السابق والقطعة الزمانية اللاحقة البقائية لهذا المتيقن السابق موضوع أثار، هل يجري استصحاب أم لا؟ نعم يجري استصحاب ولا يكون من الأصل المثبت. وهي من نكات النفيسة على كل أصل نفس الفرض، هذا بحث نفيس بغض النظر عن وجه جريان الاستصحاب فيه. طبعا ملخص كلام الأعلام في هذا المطلب قالوا بأنه هذا ليس من الأصل المثبت في شيء، يتوهم في الوهلة الأولى أنه أصل مثبت، بس بالدقة أصلا لا صلة له بالأصل المثبت، حجة وليس استثناء حتى من الأصل المثبت، لأنه لا صلة له بالأصل المثبت. هذا خلاصة كلام الأعلام، شلون واضحة مطول، بس فقط خلاصة ذكرت لكم. بغض النظر عن كلام الأعلام فيه والدليل هم وجر عرفي طويل إلى حد ما، فقط أريد أن أذكر نكتة موضوعية في هذا التنبيه في هذا الاستثناء، إن هذه من نفائس الصناعية في الفقه، إن شيء واحد ابتداء ليس موضوع أثر، بقاء قد يصير موضوع أثر. هذه خب من النماذج أنواع الموضوعات في الأبواب الفقهية، إن شيء حدوثا ليس ذو أثر، بقاء مأخوذ، كان مثلا من قبيل الشرط المتأخر. سمعنا الشرط المتأخر يعني شنو؟ يعني حدوثا هو مو شرط، مقارنة هو شو مو شرط مو موضوع، بقاء هو موضوع. يعني نكتة لطيفة، كما أن بعض الموضوعات أو أجزاء الموضوع على العكس، شرط متقدم مقارنة هو ليس موضوع، لحوقا هو ليس موضوع، متقدما هو موضوع. بعض الموضوعات لا، مقارنة هي موضوع. شوف شلون موضات أو مودات أو أشكال متعددة للموضوع، لأقسام الموضوع. هي نكتة نفيسة في الصناعات الفقهية لها تأثير عجيب في أبحاث الفقه. أصلا الميزنائي ذكرت مرارا رسالة اللباس المشكوك، وضعها الميزة النعيم لهذا المطلب لبيان شنو أقسام الموضوعات في أشكال أخرى، أو التعبير الدارج فيرجينات أخرى للموضوع، إن شاء الله نتعرض لها في تتمة البحث. وصلى الله على محمد وآل طاهر.